إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في بيان شيء من مكروهات الصلاة. والمكروه عند الأصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. وموضوع الحديث في حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، وفي بيان أن ذلك من الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة، أي إذا نودي لها بالإقامة، والمراد الصلاة التي يريد أن يصليها المصلي، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، أي قدم ليؤكل، هو بفتح العين الطعام الذي يؤكل في العشي. والعشية والعشي آخر النهار، والجمع عشايا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان جائعا جوعا لا يتمكن معه من استجماع قلبه في الصلاة والخشوع فيها أن يقدم الطعام على صلاة الجماعة. فإذا قيمت الصلاة والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي، وحتى لا يتعلق بذهنه شيء من ذلك، وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة. وهذا كله إذا لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب، المستحب لا يزاحم الواجب. حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، لكن اختلفوا في الحالة المبيحة لذلك. فمنهم من قيده بما إذا كان محتاجا إلى الطعام، وهم الشافعية، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وعند المالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في صحيح البخاري بلفظ: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. ولأنس نحوه. وأما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب وأبطل صلاة من قدم الصلاة على العشاء، حكى ذلك ابن حجر عنه. فحمل الجمهور هذا الأمر على الندب، واختلفوا في الحالة المبيحة. وفصل المالكية تفصيلا مردودا بحديث ابن عمر. وأما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب فابدأوا بالعشاء، فجعله للوجوب وأبطل صلاة من قدم الصلاة على العشاء. خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات، وهذا لأمرين: الأول لمفهوم العشاء، والثاني لحديث أنس عند البخاري بلفظ: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. والعشية والعشي آخر النهار، فالعشاء هو طعام العشية، لأجل هذا المفهوم ولحديث أنس عند البخاري الذي خص ذلك بصلاة المغرب: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات. والحق أن العشاء ليس فيه دليل على ذلك من حيث المفهوم، لأنه يختص بطعام آخر النهار، فهو يسمى عشاء أيضا. وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار. وقال الحافظ رحمه الله: قال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم نظرا لعموم العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع. وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها، لأن الجائع سوى الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. ذكر ذلك عنه ووافقه عليه، وهو الأولى لعموم العلة. وأما خص ذلك بالمغرب فإنه لا يصار إليه. فإذا قدم الطعام ابدأوا بالعشاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أقيمت الصلاة كما في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند البخاري: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. استدل بعض أهل العلم على أن للمغرب وقتا موسعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر المغرب فقال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فدل على أن الوقت ما زال قائما. فاستدل بعض أهل العلم على أن للمغرب وقتا موسعا. يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، وذلك هو روحها، وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصها. فإذا حضر الطعام أو الشراب، وكما سيأتي في مدافعة الأقبتين، فإنه لا ينبغي أن يشوش الإنسان على حضور قلبه في الصلاة بأمثال هذه الأمور من مدافعة الأقبتين ومن الطعام ومن الشراب. فمن كمال الشريعة أن راعت هذه الأمور النفسانية التي تتعلق بالطبيعة البشرية، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مقدما حتى يفرغ الإنسان للصلاة، وحتى يكون حاضر القلب خاشعه. في الحديث أن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدم على الصلاة ما لم يدق وقتها، فتقدم الصلاة على أي حال. وظاهر الحديث أنه سواء كان محتاجا للطعام أم لم يكن، فإنه يفعل ذلك من تقديم الطعام أو الشراب على الصلاة. ولكن بعض أهل العلم قيده بالحاجة أخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع قد لا تكون النفس تائقة إليه، وحينئذ يتلاعب بالدين، فكلما جاء الطعام أو الشراب وهو في غير توق إليه فيقدم الطعام أو الشراب من غير حاجة ومن غير أن تكون العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. وقد يجعل ذلك عادة، بمعنى أنه يجعل وقت الطعام أو وقت الشراب في وقت النداء للصلاة أو في وقت الإقامة، فكلما نودي للصلاة أو أقيمت الصلاة أقبله على الطعام والشراب ولا يشهد الجماعة. حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على ألا يجعل وقت الطعام وقت الصلاة دائما وعادة مستمر. الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأقبتان. وموضوع الحديث في بيان حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأقبتين، وهي العلة التي مر ذكرها من رغبة الشارع في حضور القلب في الصلاة بين يدي الرب جل وعلا، وذلك لا يكون إلا بقطع الشواغل، وهذه الشواغل يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع. فنهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي تتوق نفس المصلي إليه ويتعلق قلبه به. وكذلك إذا كان يدافعه الأقبتان، البول أو الغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة، فالحاقن الذي يدافعه البول والحاقب الذي يدافعه الغائط، ينشغل خاطره بمدافعة الأذى ولا يحضر قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى خاشعا منيبا في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام لا نافية. والنفي هنا يتضمن النهي، أي لا يصلي الإنسان. لا صلاة بحضرة الطعام أي بحضور، والباء للمصاحبة. لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البولة والغائط، ومعنى مدافعتهما إياه أنه يدفعهما عن الخروج ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا. فموضوع الحديث في بيان حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين، النفي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة، هو للنهي عن ذلك. لا صلاة ويتضمن النهي، والنفي إذا تضمن النهي كان أقوى في الدلالة. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا نافية للجنس، وصلاة اسمها وخبرها محذوف، تقديره لا صلاة كاملة أو لا صلاة مجزئة. فيه دليل على عموم هذا الحكم في جميع الصلوات لعموم النفي، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفيه دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافعة، لأن ذلك مذهب للخشوع ومؤد إلى اشتغال القلب بالمدافعة عن الصلاة. ويدافعه مضارع دافع وهو للمشاركة، ففيه مدافع ومدافع. يدافعه فيه دليل على أن الكراهة مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الخبث والمدافع، ولا وهو يدافعه هذا للمشاركة. ففي الحديث دليل على أن الكراهة مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الخبث والمدافع. هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مدافعتها تدخل في أمور أخرى، وهي أمور عشرة. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن انحباسها ومدافعتها كل ذلك يؤذي، فقال رحمه الله: والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، وذلك يستفرغ بالحجامة، الدم إذا هاج، والمني إذا تبيغ، والبول، والغائط، والريح، والقيء، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش، وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من هذه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فذكر ما يتعلق بالطعام، والطعام مما يؤكل ويشرب، ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهذا نوع من الأعذار التي يترك الرجل الجمعة والجماعة لأجله. والمدافع يدل على أن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، مدافع الأخبثين، والأخبثان البول والغائط، ويلحق بهما الريح، لأن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه تشق عليه جدا، قد يكون ذلك أشق عليه من احتباس البول والغائط. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هو الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، رواه مسلم ورواه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. النفي هنا بمعنى النهي، أي لا تصلوا بحضرة طعام ولا حال مدافعة الأخبثين، لأن المدافعة تقتضي شغل القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة ليست بواجبة في الصلاة، فهي واجبة للصلاة. وفرق كبير بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة،
فالتشهد الأوسط واجب في الصلاة، فإذا تركه متعمدا بطلت صلاته. وأما تسوية الصفوف فواجب للصلاة، فإذا ترك ولو مع التعمد يأثم التاركون ولكن الصلاة صحيحة. ففرق بين ما هو واجب في الصلاة وما هو واجب للصلاة. فمدافعة الأخبثين وكذلك التوقان إلى الطعام والشراب، خاصة إذا كان بحضرة التائق إليهما، هذه المدافعة وهذا التوقان إلى الطعام والشراب يجعل الإنسان غير خاشع في الصلاة. هذا خلل في نفس العبادة. وما ترك الجماعة فخلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. فالمحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة وهو يدافعه الأخبثان أو وهو في حال توقان إلى الطعام والشراب. احتباس هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدن ضررا بينا، لأن الله تبارك وتعالى جعل خروج هذين الأخبثين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الإنسان عليها. وهذه قاعدة طبية، أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، كل ما خالف الطبيعة التي فطر الله الإنسان عليها ينعكس بالضرر على البدن. ومن هذا يتبين إضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فضررها ظاهر جدا، وقد شهد بذلك الأطباء العدول. عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي، هو حديث صحيح. قال إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقد قامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بمدافعة الأخبثين، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بحضور العشاء، وهذا نوع ثالث من الأنواع التي تترك الجمعة والجماعة، يعني من حيث الشهود لمن كان في تلك الحال، فيعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام، أي حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله. بحضرة الطعام حضرة الرجل قربه وفناؤه، وكلمه بحضرة فلان أي بمحضر فلان أي بمشهد منه، لا صلاة بحضرة طعام. مثال ذلك رجل جائع حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فهو بين أمرين، إن ذهب إلى المسجد انشغل قلبه بالطعام لجوعه، وإن أكل اطمأن وانسد جوعه، فيقال له كل ولا حرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فأمرنا بأن نبدأ به. وهذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، كما أخرج ذلك البخاري في مواضع. وابن عمر كما هو معلوم من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه من السنة. إذن إذا حضر العشاء فتعشى ولو أقيمت الصلاة، هل الأكل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ يعني إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة هل تجلس وقد قدمت العشاء تجلس لكي تأكل حتى ينكسر الجوع وتنكسر النهمة إلى الطعام، أو تجلس حتى تشبع؟ النهمة كما هو معلوم الحاجة والشهوة في الشيء، يقال له في الأمر نهمة، وقضى منه نهمته، هل لك أن تشبع أو تأكل حتى تنكسر نهمتك؟ لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة، إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. واشترط أن يتمكن من تناوله، فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر طعام الإفطار وأذن لصلاة العصر وهو بحاجة إلى الأكل، فليس له أن يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل ويقول نؤخر حتى نأكل، لأنه لا يتمكن من أن يأكل هذا الطعام. هذا الطعام ممنوع منه شرعا، هو صائم، حتى لو اشتهى الطعام شهوة قوية فهذا قيد أن يتمكن من تناوله. لك الصائم الذي يحضر الطعام هو صائم ولم يؤذن للمغرب بعد، فقلنا ننتظر عن صلاة العصر حتى نأكل، ولا يتمكن من تناول الطعام. قيد آخر لا بد منه، وهو ألا يجعل ذلك عادة، بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة فقد تعمد أن يدع الصلاة. لكن إذا حصل هذا بغير اتخاذه عادة فإنه يبدأ بالطعام الذي حضر سواء كان عشاء أم كان غداء. فالشروط أن يكون الطعام حاضرا، وأن تتوق النفس إليه، وأن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. فأما شرعا لأنه قد يكون صائما، وأما حسا فقد يكون ممنوعا من هذا الطعام أصلا ولا يستطيع أن يمد يده إليه. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. اختلف العلماء كما مرت الإشارة إلى ذلك، أخذ بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام، عدوا الصلاة باطلة إذا قدم الصلاة على الطعام الذي حضر ونفسه تتوق إليه وهو قادر على أن يصيب منه، فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة الأخبثين، وعدوا الصلاة باطلة. إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام، والظاهرية شذوا فلم يصححوها مطلقا، وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، وقالوا النفي كما مر إنما هو لنفي الكمال أو لنفي الصحة، لا صلاة أي لا صلاة كاملة أو لا صلاة مجزئة. هذا قول ابن حزم، وذهب إلى بعضه شيخ الإسلام. وأما الجمهور فإنهم نفوا الكمال ولم ينفوا الصحة، يعني لا كمال لصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. في الحديث أنه إذا لم يحضر الطعام أو أحس بالبول أو الغائط ولم يصل حد المدافعة فلا بأس بالصلاة إذا لم يحضر الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام، فإذا لم يحضر يصلي وإن تاقت نفسه إليه لأنه لم يحضر. وكذلك إذا كان يعاني من احتباس في البول أو الغائط، يعني هو يدافع ذلك مدافعة يسيرة أو لا يدافع ذلك أصلا وأحس بالبول أو بالغائط ولم يصل حد المدافعة فلا بأس بالصلاة حينئذ. فيه كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه على ما ذهب إليه الجمهور، فذهبوا إلى الكراهة. وفي حال مدافعة الأخبثين كذلك، ما لم يضط الوقت فتقدم مطلقا، لأن المستحب لا يقاوم الواجب، والواجب أن يصلي والمستحب أن يؤخر، فإذا أخر وخرج الوقت فقد تزاحم المستحب والواجب، وحينئذ لا يقوى المستحب على مدافعة الواجب. حضور القلب والخشوع في الصلاة مطلوبان، ويراعيهما الشرع هذه المراعاة، فيقدم الطعام والشراب الذي تتوق إليه النفس وهو قادر عليه وليس بممنوع منه لا شرعا ولا حسا، يقدمه على الصلاة، وكذلك إذا كان يدافع الأخبثين. فينبغي للمصلي أن يبعد عنه كل ما يشغله في صلاة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإزالة ما كان هنالك من بعض الأشياء التي كان فيها بعض النقوش، وقال إنها ألهتني عن الصلاة آنفا، وقال اذهبوا بها إلى فلان، رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنها ألهتني عن الصلاة آنفا. كان هناك ثوب والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيه وقال اذهبوا بها إلى أبي جهل فإنها قد ألهتني عن الصلاة آنفا. فإذا كان هذا يدلنا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بنا نحن؟ ذلك استخدام هذه المصليات التي يصلي عليها الناس والنقوش التي تكون في الحصر وتكون في فرش المساجد وكذلك النقوش التي تكون على الحوائط، كل هذا مكروه لأنه يشغل المصلي عن الخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. فينبغي للمصلي أن يبعد عنه كل ما يشغله في صلاته. وبعض الناس يترخص في هذا ترخصا أحمق، يعني سمعت أن بعض الناس كان في أيام مباريات لكأس العالم في كرة القدم مثل هذا، وهو كان يريد أن يتابع ويريد أن يصلي، فكان يجعل العجل الفضي في مواجهته بحيث يكون وجهه إلى القبلة وإلى العجل الفضي، هو التلفاز، هذا العجل الفضي معبود كثير من الخلق. عجل السامري كان من ذهب وهذا من فضة، فكان يجعله في القبلة ويصلي حتى يتابع، لا أدري ماذا كان يصنع في السجود أو في الركوع، يعني يبعد عن نفسه كل ما يشغله في الصلاة كي يكون حاضر القلب خاشعا. هذا هو المقصود. الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط، كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة. وكذلك إذا كان يدافعه الريح وقد تكون أشد إيذاء ويكون أعظم معاناة عندما تلح عليه، بشرط أن لا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما رخص له في ترك الصلاة بسببه من الطعام والشراب أو مدافعة الأخبثين. هذا ليس فيه تقديم لحق العبد على حق الرب جل وعلا، ولكنه صيانة لحق الله تبارك وتعالى لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد منا أن نقف بين يديه قوالب منصوبة، وإنما يريد منا أن نقف بين يديه خاشعين بقلوب بالخشوع إليه مصبوبة لا كالقوالب المنصوبة. لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فينبغي أن يكون القلب حاضرا وأن يكون الإنسان خاشعا. فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة. في الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله تبارك وتعالى إياه من مراعاة حظوظ البشرية ووضع الأمور الشديدة عنها وتوفير ثوابها على ذلك، خصوصا إذا قصده للمتابعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما كان يفعل ابن عمر. فالذي كان يفعله من تقديم العشاء إذا حضر حتى ولو أقيمت الصلاة هذا من السنة، فهو متبع ويتوفر له ثوابه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة ومن كرامتها على الله تبارك وتعالى. الصلاة مناجاة لله تبارك وتعالى، ولا تكون مع الغفلة، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقال سبحانه ولا تكن من الغافلين. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان مرفوعا إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له عشرها ولا سدسها، ورواه أحمد وحسنه الألباني. فالصلاة فرضت لإقامة ذكر الله، فإذا لم يكن في قلب المصلي تعظيم ولا هيبة لله تبارك وتعالى نقصت قيمة الصلاة. حضور القلب أن يفرغ القلب من كل ما هو ملابس له، فيقترن العلم بالعمل حينئذ، ولا يجري الفكر في غير ما هو مقبل عليه من العبادة. وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة إنما تنشأ من الخواطر الناشئة عن حب الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، فشرع رحمه الله في بيان أوقات النهي، وقد حضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضها، ابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت العبادة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإن الشمس تطلع حينئذ بين قرني الشيطان وتغرب كذلك، ويسجد لها الكفار، فنهانا عن الصلاة في هذين الوقتين، وكذلك عند الزوال، لأن جهنم تسعر نيرانها في ذلك الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي إن شاء الله. فحضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى، منها ما ذكر. أوقات النهي هي من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح، وهذا سيأتي هل هو على إطلاقه أو لا إن شاء الله. والوقت الثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال، والثالث من صلاة العصر إلى الغروب. ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، أي مقبولوا الشهادة، ولم يذكر منهم سوى عمر، وأرضاهم عندي أي أبلغهم قبولا عندي عمر هو ابن الخطاب أمير المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، ونهى عن الصلاة أي عن صلاة النفل، نهى عن الصلاة أي عن صلاة النفل بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تغرب أي حتى تغرب الشمس. فموضوع الحديث في بيان شيء من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جماعة موثوقين مقبولي الشهادة من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهدوا عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهي المسلمون عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين إبعادا عن التشبه بالكافرين. في الحديث تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، إلا أن يكون لها سبب كتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا حضرت الجماعة بعد أدائها منفردة، فيجوز فعلها كما تدل عليه الأحاديث الأخرى. في الحديث تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة فيهم، وفيه منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤدية إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق، وكان قبلها صغيرا فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، استصغره كان له 13 عاما فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه مالك بن سنان رضي الله عنه وهو من الصحابة، كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم على قبوله مجاهدا، يقول: يا رسول الله إنه عبل العظام، يعني لا يغرنك أنه صغير السن ولكن هو متين، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وكان من علماء الأنصار وفضلائهم، توفي 74 ودفن بالبقيع رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. لا صلاة أي لا صلاة نافلة، فالنهي عن صلاة النافلة لا صلاة بعد الصبح، والنفي هنا بمعنى النهي عن الصلاة، أي لا تصلوا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس عن الأفق، ولم يقدر هنا صلى الله عليه وسلم الارتفاع، يعني حتى ترتفع بمقدار ماذا، ولكن ورد في بعض الأحاديث الأخرى تقديره بقدر رمح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة، وقد مرت ترجمتهم رضي الله عنه، وسمرة ابن جندب وهو ابن هلال الفزاري حليف الأنصار، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 123 حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بأربعة. ومات رضي الله عنه بالبصرة 58 في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهم. فهذا سمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وسلمة بن الأكوع، والأكوع جده وهو لقب له، فهو سلمة ابن عمرو ابن سنان، شهد بيعة الرضوان، وبايع سلمة يومئذ 3 مرات، بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 3 مرات، في أول الناس وأوسطهم وآخرهم، وبايع يومئذ على الموت. روى سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 77 حديثا، اتفق الشيخان على 16، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بـ9. ومات سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 74 بمدينة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف: وزيد بن ثابت، وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع. وزيد بن ثابت هو الأنصاري النجاري، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كاتبا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. عن زيد وأبي بكر وعمر: أجيز في الخندق، وكان ينقل التراب يومئذ مع المسلمين. وكان زيد رضي الله عنه أحد فقهاء الصحابة، وهو أفرض الأمة وأعلمها بالفرائض. روي له 72 حديثا، اتفق منها على 5 أحاديث، وانفرد البخاري بـ4 ومسلم بحديث. ومات زيد بن ثابت رضي الله عنه 54، وقيل غير ذلك، ودفن بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاذ بن عفراء، وهي على الخطأ في بعض النسخ معاذ بن جبل، وإنما هي معاذ بن عفراء. وفي الباب عن علي ثم إلى ومعاذ بن عفراء رضي الله عنه، ومنسوب إلى أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار، ومعاذ بن الحارث ابن رفاعة النجاري الأنصاري، شهد بدرا والمشاهد كلها رضي الله عنه. ومعاذ ابن عفراء وأخوه هما ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود رضي الله عنه بسيفه، أي بسيف أبي جهل كما تقول كتب التاريخ، لأن عبد الله رضي الله عنه كان نحيل الجسد، فإنه ذهب يوما لكي يأتي بعود من أراك من شجرته، فانكشفت ساقه، فضحك الصحابة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه وحموشة رجليه؟ والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. وكان رضي الله عنه من السابقين، وكان رضي الله عنه من أصحاب الإيمان المكين. فلما وجد أبا جهل صريعا وفيه بقية من حياة، قال أبو جهل: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك. وأخذ سيف نفسه وقعد على صدره يريد أن يحز رأسه يحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بكمال الإيمان وأن يذيقنا حلاوة اليقين. أبو جهل يقول له: وهل أزيد عن رجل قتلتموه؟ وهل أنا إلا رجل قتلتموه؟ يعني ماذا صنعت؟ ثم قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لما جلس على صدره يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني تجلس على صدر أبي جهل، أين أنت من هذا؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، وصغر الراعية للتحقير. ثم قال: ألا أدلك على ما هو خير؟ خذ سيفي. فاحتز به رقبته فقتله وفصل رأسه عن جسده بسيفه، أي بسيف نفسه، ثم حمل الرأس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. في الباب أيضا عن كعب بن مرة، وهو كعب بن مرة السلمي، نزل البصرة ثم سكن الأردن من الشام ومات بها سنة 57 وقيل سنة 59. في الباب أيضا عن أبي أمامة الباهلي، وأبو أمامة هو صدي بن عجلان ابن والبة الباهلي، سكن مصر ثم انتقل إلى حمص. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 150 حديثا، روى له البخاري 5 أحاديث، وروى مسلم 3. ومات أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه بالشام في حمص سنة 81. في الباب أيضا كما قال المصنف رحمه الله عن عمرو بن عبسة، هو ابن عامر ابن خالد السلمي، أسلم قديما، وحديثه في صحيح مسلم فيه أنه كان رابع 4 في الإسلام. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم وذهب هو ليبايعه قال من معك على هذا الشأن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وذكر رجلين، فقال حينئذ عمرو بن عبسة فابسط يدك أبايعك، قال فكنت رابع 4 في الإسلام رضي الله عنه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم قدم المدينة مهاجرا، وهو أخو أبي ذر الغفاري لأمه، نزل الشام وسكن حمص إلى أن مات رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله والصنابحي، أيوة في الباب أيضا بعد أن ذكر من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم ذكر هذا التابعي المخضرم، قال والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل، يعني إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسقط من فوقه من الصحابة وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل. الصنابحي نسبة إلى الصنابح بطن من مراد، وهو عبد الرحمن بن عسيل بن عسل بن عسال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو عبد الله المرادي تابعي جليل مخضرم رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قبل أن يصل ب5 أو ب6، فدخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأيام، بعد أن توفي بعدة هذه الأيام ب5 أو 6 ليال، فدخل المدينة وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يرسلها، روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موضوعه بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة. في هذا الحديث والذي قبله النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين بمقدار رمح من رماح العرب، أي ما يقرب من 3 أمتار. وفي الحديث أيضا والذي قبله نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبها بالمشركين الذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها ساجدين، وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم. في الحديثين النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا نافية للجنس في الموضعين، وهو نفي يتضمن النهي، وخبرها محذوف، تقديره هنا لا صلاة جائزة أو لا صلاة مشروعة، بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وتغيب أي تغرب. فمن القواعد الشرعية المرعية في دين خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم تحريم التشبه بالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم وجميع طرائقهم. وعباد الشمس من الكفار كانوا يسجدون لها عند طلوع الشمس وعند غروبها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، إما دفعا للتشبه بهم وإما حماية لجانب التوحيد، والأمر في النهاية يؤول إلى الاثنين معا، فإن من حماية جناب التوحيد ألا يتشبه الإنسان بالكفار، فحمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا يتشبه المصلي بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذين الوقتين، وخشية أن تعبد الشمس مع مرور الأيام والليالي. ففي حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. في حديث ابن عباس رد على الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على جميع الصحابة حتى الأكابر، وذلك في قول ابن عباس: وأرضاهم عندي عمر، وهو من آل البيت ابن عباس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، الفعل الشرعي، لا على نفي الفعل الوجودي، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح، نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية، لأنه يأتي بصلاة حسية ظاهرة ويصلي، فلا تنفى الصلاة الحسية، هو مصلي، ولكن النفي ها هنا هو للصلاة الشرعية. فصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي. وفي الحديثين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين، وبذلك قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وقالت الظاهرية بالجواز وهو محكي عن بعض السلف، ثم اختلف القائلون بالمنع هل يستثنى من ذلك شيء أو لا. قال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل، وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه، وقال مالك باستثناء الفرائض فقط، يعني تصلى الفرائض في أوقات الكراهة في أوقات النهي بلا كراهة، وقال أحمد باستثناء الفرائض وركعتي الطواف فتقعان في أي وقت بلا كراهة. ولا شك أن الواجب أن يستثني المسلم ما جاءت النصوص باستثنائه، وقد جاءت النصوص باستثناء بعض الصلوات صبح اليوم وعصره، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فتقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهذا مستثنى. وكذلك إعادة الصلاة في الجماعة لحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد في قصة الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالخيف من منى، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ولكن لا تعتزل الناس، إذا صليت في البيت في الرحل ثم جئت مسجد جماعة فوجدت الناس يصلون صلي معهم فإنها لك نافلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المسألة هذه عن محجن ابن الأدرع عند أحمد ومالك والحاكم وابن حبان، وفيها عن أبي ذر عند مسلم وأبي سعيد عند الترمذي وابن حبان والحاكم، فهذا يستثنى وهو إعادة الصلاة في الجماعة. وكذلك عند بيت الله الحرام لما روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بركعتي الطواف، إذا طاف الإنسان وصلى ركعتي الطواف ووقعتها في وقت الكراهة فلا كراهة، يصلي في أي وقت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. كذلك ركعة الفجر لحديث قيس بن عمرو، وجاء في بعض الروايات قيس بن قهد، فقال هذا لقب، لقب لعمر والد قيس كما قال العسكري، وجمع بينهما الحافظ في التلخيص عند أبي داود والترمذي قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، الصلاتان معا؟ قال: قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. إلا أن الترمذي قال: إسناد هذا الحديث ليس بمتصل، فمحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. لكن ذكر الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي طريقا أخرى لهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان، وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على تصحيح. ركعتا الفجر فيصليهما الإنسان إذا وقعتا في وقت الكراهة ولا كراهة، الصلاة التي لها سبب، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أن الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت النهي وفي وقت الكراهة بلا كراهة. يبقى الكلام على النوافل ذوات الأسباب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر، تعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهي أوقات النهي، وكل منهما يدخل في عموم الآخر من وجه، فما الحكم؟ الذي يظهر كما قال العلامة الألباني رحمه الله جريا على سنن المحققين من أهل العلم قبل، أن التحية جائزة في وقت النهي، لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف كما بيانه العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. وأيضا قد ثبت الأمر بتحية المسجد وقت الخطبة، وهو من مواضع النهي عن الصلاة، بل والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معروف، فلأن يؤمر بها في وقت النهي الذي يؤمر فيه بالمعروف أولى إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الأمر قد لا يلتفت إليه كثير من طلاب العلم، وقد أشكل على كثير من أهل العلم المحققين ومنهم الشوكاني رحمه الله، فإنه ذكر في النيل أن الإنسان يتعارض عنده الأمر بصلاة ركعتين تحية للمسجد إذا دخله، ويتعارض هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات عينة. قال: فماذا يصنع إذا دخل ولم يصلي؟ فقد عصى الأمر بالصلاة، وإذا دخل وصلى فقد عصى النهي عن الصلاة، فماذا يصنع؟ قال: الأولى ألا يدخل رحمه الله. والذي يظهر عند التحقيق كما قال العلامة الألباني رحمه الله أن التحية جائزة في وقت النهي، وأن كل صلاة لها سبب فإنها تؤدى تصلى في وقت الكراهة ولا كراهة. ركعتا الظهر قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وثبت أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وإن كان هذا قد راجعه كثير من أهل العلم وضعفه بعض الأئمة، أي هذا النهي، كالبيهقي وابن حزم وابن حجر، وسيأتي أمر مهم في هذا المعنى. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وذكر جملة من الصحابة، وذكر الصنابحية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الباب قال عن وذكر الصحابة والصنابحية، أي في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة بزيادة الوقت الثالث، وهو حتى تستوي الشمس في كبد السماء حتى تزول، هذا وقت أيضا وإن لم يذكر في ما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث، ولكن بزيادة هذا الوقت في أحاديث أخرى هي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مناسبة ذكر المصنف رحمه الله أحاديث النهي عن الصلاة في باب مواقيت الصلاة أنه لما ذكر الأوقات المأمورة بالصلاة فيها ذكر الأوقات المنهية عن الصلاة فيها ليجمع بين الشيء ومقابله، فالباب في الأصل معقود لبيان مواقيت الصلاة لا للأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. فلماذا ذكر الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في باب مواقيت الصلاة وليست من المواقيت؟ الباب معقود لبيان المواقيت، الأوقات التي تصلى فيها الصلوات المفروضة، وذكر الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لماذا؟ ليجمع بين الشيء ومقابله، أو ليبين أن في النوافل ما ليس له وقت محدد، فيصلى كل وقت ما عدا أوقات النهي، بخلاف الفرائض فإن جميعها مؤقت بوقت محدد، فتكون الأوقات المذكورة للفرائض خاصة وما يتبعها مع النوافل. أتى بحديث أبي سعيد الخدري لأن فيه امتدادا لوقت النهي بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، حتى ترتفع الشمس أي بمقدار رمح من رماح العرب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. فموضوع حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة كالحديث قبله، وقد اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات. ذهب الجمهور إلى أنها مكروهة مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها، وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة. وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد، أو من باب بناء الخاص على العام، ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن بسهولة، لأنه إذا تعارضت الأحاديث ظاهرا في مرأى العين فهنالك للعلماء مسالك، وهذا ما يعرف بمختلف الحديث، هو أن يتعارض حديثان مقبولان ظاهرا ويكونان في رتبة واحدة، يكونان صحيحين، لأنه إذا تعارض حديث ضعيف مع حديث صحيح فنحن نطرح الضعيف جانبا ونأخذه بالصحيح، ولكن ما العمل إذا تعارض حديثان مقبولان تعارضا ظاهرا؟ أولا لابد من البحث عن طريقة للجمع بينهم، لأن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، أن نعمل النصين معا أولى من أن نهمل أحدهما، فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديثان ثابتان والإعمال أولى من الإهمال، فنجمع بين الحديثين بطريقة من طرق الجمع المعروفة عند أهل العلم. إذا لم نستطع أن نجمع بين الحديثين ننظر في تاريخيهما، فإذا كان أحدهما سابقا فهو منسوخ، وإذا كان الآخر لاحقا فهو ناسخ للذي تقدم، لأنهما تعارضا ظاهرا، فإذا لم يمكن الجمع بينهما ننظر في التاريخ، فإذا كان أحدهما سابقا على الآخر فإننا نقدم المؤخر ونطرح المقدم، إذا لم نعرف التاريخ ننظر في طريقة من طرق الترجيح بين الأحاديث، وهي تزيد على 100 طريقة، ذكر جملة وافرة منها السيوطي في تدريب الراوي، ما يزيد على 100 طريقة من طرق الترجيح بين الأحاديث إذا تعارضت لم نستطع الجمع بين المتعارض منها، ولا نعرف التاريخ حتى نصير إلى الناسخ ونطرح المنسوخ، فحينئذ نذهب إلى الترجيح. إذا لم نستطع الترجيح نتوقف، لأنه لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي من أهل العلم من يستطيع أن يجمع أو يعرف التاريخ، فنتوقف حينئذ إذا تعارضت الأحاديث ظاهرة. الظاهرية ذهبوا إلى إباحة الصلاة وقالوا أحاديث النهي منسوخ، وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام، ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن سهل. اختلفوا ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات. الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنها جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث. الشافعية، وهي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وجماعة من الحنابلة، ذهبوا إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب. أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء للمتوضئ فجائزة عند وجود سببها في أي وقت، ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فأنها مخصصة لأحاديث النهي العامة، وهذا مذهب متين تجمع به الأدلة كلها وتعمل الأحاديث كلها ولا يهمل منها شيء. اختلفوا هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى صلاة الصبح، من طلوع الفجر الثاني إلى صلاة الصبح، يعني إذا طلع الفجر الثاني وهو دخول الوقت وفيه الأذان كما هو معلوم الذي به إمساك الصائم، هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني أو من صلاة الصبح؟ ذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا بأحاديث منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لأن المراد من النفي النهي، لا صلاة بعد الفجر أي لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة. ما استدل به الأولون، ذهب بعض أهل العلم إلى أن فيه مقالة لا يقاوم هذه الأحاديث التي عند البخاري رحمه الله. ما الفائدة التي تترتب على الخلاف؟ الفائدة التي تترتب على الخلاف أنه إذا أذن لصلاة الصبح ولا يكون ذلك إلا بطلوع الفجر الثاني، فعلى القول الأول إذا صليت صلاة السنة للصبح أو للفجر، إذا صليت الركعتين في البيت وجئت المسجد فلا تصلي. قالوا: يحرم أن يتنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. إذا صلى الركعتين في البيت وجاء المسجد فإنه لا يصلي إلا الفريضة. وأما على الرأي الثاني وهو أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر، يعني إذا صلى الفريضة فلا يصلي حتى تطلع الشمس وحتى تحل النافلة، فهذا هو ما يتعلق بفائدة الخلاف بين هذين القولين، يترتب عليه عمل كما ترى. محصل ما ورد في الباب في أحاديث تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء نصف النهار. هذه هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، أوقات الكراهة خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة العصر، عند الاستواء نصف النهار. لكن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من العام المخصوص لحديثين صريحين في ذلك هما: حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. حسنه الألباني وأخرجه أبو يعلى والبزار. والمشهور في كثير من كتب الفقه المنع من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مطلقا، حتى نقل بعضهم اتفاق العلماء وإجماع الأمة على كراهة ذلك، وحجتهم الأحاديث العامة وهي مخصوصة كما ترى في حديث علي الذي صححه الألباني، وكذلك في حديث أنس الذي حسنه. فهذا تخصيص لذلك العموم، فإذا ما ورد من تلك الأحاديث العامة فهي من العام المخصوص. والمشهور عند الفقهاء في كتبهم المنع من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مطلقا، حتى نقل بعضهم اتفاق العلماء وإجماع الأمة على كراهة ذلك، وحجتهم الأحاديث العامة وهي مخصوصة. مناط النهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. ذكر الحافظ في الفتح ما نقل عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد بالنهي كما قصد الشارع وقت الطلوع ووقت الغروب، لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر، هذا إنما جاء عن أبي داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة أو نقية في رواية، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما. فهذا فيه ترجيح على حسب الأحاديث، ولا يلتفت الإنسان حينئذ وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يذكر من أجماع الأمة أو اتفق الفقهاء أو ما أشبه، لأنه إذا جاء النص عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا كلام لأحد كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما جعل ذلك من العام المخصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء النهي عنه عاما، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. رواه أبو يعلى والبزار وحديث حسن، وصحاح الألباني أيضا حديث أحمد وأبي داود والنسائي الرواية علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، وفي رواية إلا والشمس نقية حين تضيف الشمس إلى الغروب وعند طلوع الشمس، فهذا ما فيه النهي، والمشهور عند الفقهاء سوى ذلك كما مر. في الحديثين النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار، هذا ما يدل عليه الظاهر، ولكن لو رجعت إلى حديث علي وحديث أنس وجدت شيئا آخر. وكذلك في الحديثين النهي عن الصلاة التي هي نفل مطلق بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. من حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر، أن النفي هنا للجنس، وهذا مقتضى اللغة، لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي كما مر، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه، هو يصلي، نقول هو لا يصلي، هو صلى وأتى بالصلاة بأركانها وشرائطها، فيقال هي ليست صلاة، لا حقيقة للصلاة فيها، بل هي صلاة، وإنما تصرف ألفاظ الشارع عند النفي إلى الحقيقة الشرعية أم إلى ماذا؟ الحقيقة الشرعية، يعني ليست هذه صلاة شرعية ولكن هو صلى. فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بالكفار وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وفي اقتضاء الصراط المستقيم شفاء ونجاء، صلى الله أن أرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة. لم يتعرض المصنف للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث، ووقت ضئيل قليل كما مر، يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع حتى تستوي في كبد السماء حتى تزول. ثبت تحريم الصلاة في هذا الوقت بأحاديث، منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إحدى هذه حين يقوم قائم الظهيرة. ومنها حديث مسلم برواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه: ثم صلي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح. ومعنى يستقل الظل بالرمح أن يقوم مقابله في جهة الشمال لا مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق. ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإن حينئذ كذا عند مسلم، واسم إن محذوف وهو ضمير الشأن، وتسجر يوقد عليها إيقادا بليغا، فإن حينئذ تسجر جهنم. الشريعة المطهرة حضت وحثت على الاستقلال بما جاء به دين الله تبارك وتعالى وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم مشابهة الكفار وعدم تقليد هؤلاء، والواقع على غير ذلك، قد تبعوهم في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا من رحم الله رب العالمين. صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالمسلمون وهذا مما يؤسف له. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. يتابعون الكافرين في كل شيء، في عاداتهم وفي أحوالهم، وربما أحيانا في بعض عباداتهم، حتى إن كثيرا من المصادر الإعلامية كانت تثبت من الجرائد وغيرها أن بعض الدعاة الذين تطفلوا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بجهل، أن ذلك الدعي كان يقلد في الوعظ قصا مشهورا بطريقة معينة في وعظ، فكان يقلده وأثبتوا ذلك حتى في الوعظ، حتى في مسائل العبادة، أن الوعظ عبادة، دعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا كان منضبطا بالكتاب والسنة. فكان هذا المسكين يقلد قصا مشهورا في طريقته في الوعظ في الكنائس، فصار هذا يعظ المسلمين بتلك الطريقة. فمما يؤسف لا أن المسلمين تركوا عاداتهم وتركوا تقاليدهم الشرعية التي تتعلق بتلك العادات فيما يتعلق باللباس وبالمآكل وبالمطاعم وبالمشارب. لذلك تجد القوم يضعون السكين وما يلتقط به الطعام، فيجعل لك ما تلتقط به الطعام إلى اليسار، وأنت تستخدم السكين في التقطيع، فلا تحكم أن تقطع بيدك اليسر في الغالب إلا إذا كان أعسر ياسر، فحينئذ يستخدم السكين في التقطيع ويجد الأخرى على شماله فيتناول بها ويأكل، يأكل بشماله كما يأكل الشيطان، ويشرب بشماله كما يشرب الشيطان. قد يقول الإنسان أي شيء فيها، المهم أن يصل الطعام إلى الجوف، وهذا خطأ بليغ، وهذه الأمور لابد من رعايتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي منعه الكبر من التزام أمره في الأكل بيمينه فشلت يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ولا دعائية، قال لا استطعت، فما رفعها بعد إلى فيه. ولو كان هذا الأمر يسيرا كما يحسب كثير من الناس ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن هو أمر كبير. وكذلك كل أمور دين الله تبارك وتعالى وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي، باب قضاء الفوائت وترتيبها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. موضوع الحديث في بيان كيفية قضاء الفرائض إذا فات وقتها، في كيفية قضاء الفرائض إذا فات وقتها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، أي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، أي يشتم ويعيب كفار قريش، وذلك في غزوة الأحزاب لما جاءت قريش بحدها وحديدها وقضها وقضيضها وعدتها وعتادها مع أحلافها وحلفائها من أجل محاصرة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت أصلي أي ما قاربت أصلي العصر حتى كادت، حتى قاربت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما صليتها، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول أنا ما صليتها، وأقسم صلى الله عليه وسلم. قال القائل جابر راوي الحديث قال فقمنا إلى بطحان، هو واد بالمدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فجاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريش، اشتمهم ويعيبهم لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصليها حتى قربت الشمس من الغروب، فأقسم له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه لم يصليها حتى الآن، ليطمئن عمر الذي يشق عليه هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ وتوضأ معه الصحابة فصلى العصر بعد أن غربت الشمس، وبعد صلاة العصر صلى المغرب، فرتب صلى الله عليه وسلم، مع أن العصر قد خرج وقتها، ولكن صلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعدها صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من ذلك وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط ألا يكون مفرطا، يعني ألا يترك بملكه. أما الجمهور، جمهور أهل العلم، فهو على قضاء الفوائت حتى ولو تعمد الترك كسلا وإهمالا. أما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه يقول إذا تعمد ترك الصلاة فليس عليه قضاؤها، وهو مطالب بها يوم القيامة. التأخير الذي وقع في هذه القضية لم يكن نسيانا، وإنما هو عن عمد، وكان هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء في يوم الخندق. لم تكن صلاة الخوف قد شرعت، أن الخندق كان في السنة الخامسة، وأما ما يتعلق بصلاة الخوف فقد كان في السنة السادسة في غزوة عسفان، فهذه شرعت فيها صلاة الخوف، ففي الخندق لم تكن قد شرعت بعد، ولم يكن ذلك قد نسخ. فلما تعمد التأخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصلي صلاة الخوف صلاها بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء، ما لم يضق وقت الحاضرة فعند ذلك تقدم كي لا تكثر الفوائت. يعني لو أنه نام عن صلاة الظهر إلى قريب من غروب الشمس، هذا وقت العصر ما زال، لو أنه رتب وفاتته الظهر، لو أنه صلى الظهر خرج وقت العصر، فحتى لا تكثر الفوائد يسقط الترتيب في هذه الحال. فحينئذ إذا فاتته الظهر لنوم أو نسيان مثلا، ثم ضاق وقت العصر عن الإتيان بالصلاتين معا، أن يصلي الظهر لأجل الترتيب ثم يصلي العصر، فلو صلى الظهر في الوقت المتبقي من وقت العصر خرج وقت العصر، فحينئذ يصلي العصر ثم يصلي الظهر ويسقط الترتيب. فهذه حالة من الحالات التي يسقط فيها الترتيب. في الحديث جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر هذا، ففيه جواز الدعاء على الظالم، وفيه مشروعية تهوين المصائب على المصابين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب عمر بأنه لم يصلي العصر، هذه مصيبة كبيرة جدا عند من يدرك قدر الصلاة وقدرها في دين الله تبارك وتعالى عظيم. فجاء يسب كفار قريش يقول يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة فقال والله ما صليتها، لكي يهون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه مشروعية تهوين المصائب على المصابين، وفيه جواز حلف الصادق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال وأنا ما صليتها فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكنه حلف فقال والله ما صليتها ولم يستحلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث موضوعه فيما يتعلق بقضاء هذه الفوائد، وفيه أيضا بيان لأهمية الصلاة وبيان لبعض الأعذار التي قد تبيح التأخير عن الوقت المحدد، وقد مضى أن ذلك كان قبل أن تشرع صلاة الخوف. فكان المشروع في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عند القتال، نسخ هذا الحكم وبدل بصلاة الخوف، وكان النسخ في السنة السادسة، لذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق، والخندق في سنة خمس، وبعضهم يقول في سنة أربع، حتى غربت الشمس ثم صلاها بعد الغروب مقدمة على المغرب كترتيبها الأصلي. ففي الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب بالوجوب قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والزهري والنقعي وربيعة والليث بن سعد وزيد بن علي، ذهب الشافعي والهادي والقاسم من آل البيت إلى عدم الوجوب، إلى عدم وجوب الترتيب. مذهب القائلين بوجوب الترتيب بين الفوائد هو الذي يترجح لأمور، وما حكاه ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد روى حديثا بسنده إلى أبي جمعة حبيب رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال علم أحد منكم أني صليت العصر، قالوا ما صليتها يا رسول الله، يعني مما كانوا فيه من الشغل بأولئك الكفار الذين حاصروا المدينة في مواجهتهم بإزاء الخندق. يقول علم أحد منكم أني صليت العصر، يعني هل صليت العصر أم لم أصلي، شغلنا القوم حتى إنه يقول علم أحد منكم أني صليت العصر، قالوا ما صليتها يا رسول الله، وكان قد صلى المغرب، فأمر بلالا فأقام، فصلى العصر ثم أمره فأقام فعاد المغرب. هذا الحديث الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في سنده ابن لهيعة، وفيه ضعف كما هو معلوم، أنه كان قد تغير بعدما احترقت كتبه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب في هذا الحديث الصحيح، رتب بين الصلوات، فصلى العصر بعدما خرج وقتها وغربت الشمس، ثم صلى بعد ذلك المغرب صلى الله عليه وسلم. فالترتيب هو الأصل، ولا ينقل عنه إلا بناقل صحيح، فلابد من الترتيب بين الصلوات، وهذا كله مع الذكر، يعني إذا كنت ذاكرا. أما في النسيان فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة الذي مر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه لم يصلي العصر فصلى المغرب، ثم قال علم أحد منكم أني صليت العصر، فلما أخبر بأنه لم يصلي صلى العصر ثم رتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يكون ذلك مع الذكر، وأما في النسيان فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كانت الفوائد كثيرة لا يستطيع ترتيبها، فيجوز له عدم الترتيب لعدم الاستطاعة عليه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كثير من الناس قبل أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى ويكون مسلما، يعني من أبوين مسلمين في مجتمع مسلم، ولا يصل ويظل السنين عددا لا يصل، ثم يتوب الله تبارك وتعالى عليه. على رأي الجمهور أنه يجب عليه أن يقضي الفوائد التي مرت، كيف يقضيها إذا أراد أن يرتب لا يستطيع، فإذا كما يتيسر حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما فاته من الصلوات. أما على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يلزمه أن يقضي وهو مأثوم محاسب على ترك الصلاة الذي يتعمد الترك. معلوم الخلاف الذي بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ اختلفت الأحاديث في عدد الفوائد المقضية يوم الخندق، في بعضها العصر فقط، وفي بعضها الظهر والعصر، وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب، وجمع بين الأحاديث بالحمل على تعدد القصة، لأن الحصار دام قريبا من شهر، فيمكن أن يقع هذا في يوم وهذا في يوم وهذا في يوم. كانت هذه الغزوة فوق 20 من الأيام في حصار لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الصلاة بعذر القتال كان في أول الإسلام، ثم نسخ بصلاة الخوف، ومذهب الجمهور يعني لا يجوز تأخير الصلاة بعذر القتال بل يصلي صلاة الخوف. وقال قوم بجواز ذلك عند التحام الحرب وتهيؤ الفتح، ومنهم البخاري والأوزاعي ومكحول، احتج البخاري لذلك بهذا الحديث وبما رواه أنس معلقا بلفظ حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، مع أنها كانت بعد وقتها، ولكن إنما تأخروا عند إضاءة الفجر واشتداد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها نحن مع أبي موسى ففتح لنا، فتح الحصن. قال أنس وما سرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. لكن بعض الذين لا يرون تأخيرها يقولون يجزئه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء في الصلاة، أنه لا يستطيع كما هو معلوم إذا كان في حال قتال أن يسجد أو يركع كما يسجد المصلي ويركع، فيكتفي حينئذ بالإيماء. فإذا تعذر الإيماء يعني يكون معه سلاح لا يستطيع أن يؤمن، فقالوا يكتفي بالتسبيح والتكبير والتحميد ويكون هذا صلاته من غير إعادة عليه. على كل الأحوال هذا يدل على عظم شأن الصلاة في دين الله تبارك وتعالى، وأنه لو كان يمكن أن يتهاون في حق الصلاة لوقع ذلك في أثناء القتال. أما وقد شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يصلوا حتى في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وشرع لهم صلاة الخوف في تلك الحال، فهذا دليل على عظم قدر الصلاة في دين الله تبارك وتعالى. ويكفي أن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة، كما نقل عنهم صحيحا رضي الله عنه. فالصلاة شأنها كبير جدا في دين الله تبارك وتعالى، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن ينال منها النصيب الأوفى. صلي الفرائض، يخشع القلب وتسكن الروح والجوارح بين يدي الله تبارك وتعالى، فيصلي بخشوع وخضوع، ويصلي من النوافل ما شاء الله تبارك وتعالى. فالصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. قالوا إذا نكثر يا رسول الله، أي نكثر من الصلاة؟ قال الله أكثر، فالله أكثر. نكثر يا رسول الله أي من الصلاة؟ قال فالله أكثر. يعني الإنسان يجتهد في الصلاة في الفرض بأدائها في أوقاتها، وأما ما يتعلق بالنوافل فعليه أن يكثر من النوافل المطلقة لا عن الرواتب، وأن يجتهد في الصلاة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقد طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدئ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في بيان شيء من مكروهات الصلاة. والمكروه عند الأصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. وموضوع الحديث في حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء، وفي بيان أن ذلك من الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة، أي إذا نودي لها بالإقامة، والمراد الصلاة التي يريد أن يصليها المصلي، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، أي قدم ليؤكل، هو بفتح العين الطعام الذي يؤكل في العشي. والعشية والعشي آخر النهار، والجمع عشايا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان جائعا جوعا لا يتمكن معه من استجماع قلبه في الصلاة والخشوع فيها أن يقدم الطعام على صلاة الجماعة. فإذا قيمت الصلاة والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي، وحتى لا يتعلق بذهنه شيء من ذلك، وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة. وهذا كله إذا لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب، المستحب لا يزاحم الواجب. حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، لكن اختلفوا في الحالة المبيحة لذلك. فمنهم من قيده بما إذا كان محتاجا إلى الطعام، وهم الشافعية، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وعند المالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في صحيح البخاري بلفظ: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. ولأنس
نحوه، وأما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب وأبطل صلاة من قدم الصلاة على العشاء، حكى ذلك ابن حجر عنه. فحمل الجمهور هذا الأمر على الندب، واختلفوا في الحالة المبيحة، وفصل المالكية تفصيلا مردودا بحديث ابن عمر، وأما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب، فابدأوا بالعشاء فجعله للوجوب وأبطل صلاة من قدم الصلاة على العشاء. خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات، وهذا لأمرين: الأول لمفهوم العشاء، والثاني لحديث أنس عند البخاري بلفظ: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. والعشية والعشي آخر النهار، فالعشاء هو طعام العشية، لأجل هذا المفهوم ولحديث أنس عند البخاري الذي خص ذلك بصلاة المغرب: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات، والحق أن العشاء ليس فيه دليل على ذلك من حيث المفهوم، لأنه يختص بطعام آخر النهار، فهو يسمى عشاء أيضا. وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار. وقال الحافظ رحمه الله: قال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم نظرا لعموم العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها، لأن الجائع سوى الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. ذكر ذلك عنه ووافقه عليه، وهو الأولى لعموم العلة. وأما خص ذلك بالمغرب فإنه لا يصار إليه، فإذا قدم الطعام ابدأوا بالعشاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أقيمت الصلاة كما في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند البخاري: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. استدل بعض أهل العلم على أن للمغرب وقتا موسعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر المغرب وقال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فدل على أن الوقت ما زال قائما. فاستدل بعض أهل العلم على أن للمغرب وقتا موسعا. يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، وذلك هو روحها، وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصها. فإذا حضر الطعام أو الشراب، وكما سيأتي في مدافعة الأقبتين، فإنه لا ينبغي أن يشوش الإنسان على حضور قلبه في الصلاة بأمثال هذه الأمور من مدافعة الأقبتين ومن الطعام ومن الشراب. فمن كمال الشريعة أن راعت هذه الأمور النفسانية التي تتعلق بالطبيعة البشرية، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مقدماً حتى يفرغ الإنسان للصلاة، وحتى يكون حاضر القلب خاشعه. في الحديث أن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدم على الصلاة ما لم يدق وقتها، فتقدم الصلاة على أي حال. وظاهر الحديث أنه سواء كان محتاجا للطعام أم لم يكن، فإنه يفعل ذلك من تقديم الطعام أو الشراب على الصلاة، ولكن بعض أهل العلم قيده بالحاجة أخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع قد لا تكون النفس تائقة إليه، وحينئذ يتلاعب بالدين، فكلما جاء الطعام أو الشراب وهو في غير توق إليه فيقدم الطعام أو الشراب من غير حاجة، ومن غير أن تكون العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، وقد يجعل ذلك عادة، بمعنى أنه يجعل وقت الطعام أو وقت الشراب في وقت النداء للصلاة أو في وقت الإقامة، فكلما نودي للصلاة أو أقيمت الصلاة أقبله على الطعام والشراب ولا يشهد الجماعة. حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على ألا يجعل وقت الطعام ووقت الصلاة دائما وعادة مستمر. الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. وموضوع الحديث في بيان حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبتين، وهي العلة التي مر ذكرها من رغبة الشارع في حضور القلب في الصلاة بين يدي الرب جل وعلا، وذلك لا يكون إلا بقطع الشواغل، وهذه الشواغل يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع. فنهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي تتوق نفس المصلي إليه ويتعلق قلبه به، وكذلك إذا كان يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة، فالحاقن الذي يدافعه البول والحاقب الذي يدافعه الغائط، ينشغل خاطره بمدافعة الأذى ولا يحضر قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى خاشعا منيبا في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. لا نافية، والنفي هنا يتضمن النهي، أي لا يصلي الإنسان. لا صلاة بحضرة الطعام أي بحضور، والباء للمصاحبة. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط، ومعنى مدافعتهما إياه أنه يدفعهما عن الخروج ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا. فموضوع الحديث في بيان حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين، النفي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة، هو للنهي عن ذلك. لا صلاة ويتضمن النهي، والنفي إذا تضمن النهي كان أقوى في الدلالة. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولا نافية للجنس، وصلاة اسمها وخبرها محذوف، تقديره لا صلاة كاملة أو لا صلاة مجزئة، فيه دليل على عموم هذا الحكم في جميع الصلوات لعموم النفي. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وفيه دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافعة، لأن ذلك مذهب للخشوع ومؤد إلى اشتغال القلب بالمدافعة عن الصلاة. ويدافعه مضارع دافع، وهو للمشاركة، ففيه مدافع ومدافع. يدافعه فيه دليل على أن الكراهة مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الخبث والمدافع، ولا وهو يدافعه هذا للمشاركة. ففي الحديث دليل على أن الكراهة مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الخبث والمدافع. هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مدافعتها تدخل في أمور أخرى، وهي أمور عشرة ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن انحباسها ومدافعتها كل ذلك يؤذي، فقال رحمه الله: والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، وذلك يستفرغ بالحجامة، الدم إذا هاج، والمني إذا تبيغ، والبول والغائط، والريح والقيء، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش، وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من هذه في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فذكر ما يتعلق بالطعام، والطعام مما يؤكل ويشرب، ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهذا نوع من الأعذار التي يترك الرجل الجمعة والجماعة لأجله. والمدافع يدل على أن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، مدافع الأخبثين، والأخبثان البول والغائط، ويلحق بهما الريح، لأن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه تشق عليه جدا، قد يكون ذلك أشق عليه من احتباس البول والغائط. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هو الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، رواه مسلم ورواه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. النفي هنا بمعنى النهي، أي لا تصلوا بحضرة طعام ولا حال مدافعة الأخبثين، لأن المدافعة تقتضي شغل القلب عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة ليست بواجبة في الصلاة، فهي واجبة للصلاة. وفرق كبير بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة، فالتشهد الأوسط واجب في الصلاة، فإذا تركه متعمدا بطلت صلاته، وأما تسوية الصفوف فواجب للصلاة، فإذا ترك ولو مع التعمد يأثم التاركون ولكن الصلاة صحيحة. ففرق بين ما هو واجب في الصلاة وما هو واجب للصلاة. فمدافعة الأخبثين وكذلك التوقان إلى الطعام والشراب، خاصة إذا كان بحضرة التائق إليهما، هذه المدافعة وهذا التوقان إلى الطعام والشراب يجعل الإنسان غير خاشع في الصلاة، هذا خلل في نفس العبادة. وأما ترك الجماعة فخلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. فالمحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة وهو يدافعه الأخبثان أو وهو في حال توقان إلى الطعام والشراب. احتباس هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدن ضررا بينا، لأن الله تبارك وتعالى جعل خروج هذين الأخبثين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الإنسان عليها، وهذه قاعدة طبية أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، كل ما خالف الطبيعة التي فطر الله الإنسان عليها ينعكس بالضرر على البدن. ومن هذا يتبين إضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فضررها ظاهر جدا، وقد شهد بذلك الأطباء العدول. عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي، هو حديث صحيح، قال إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقد قامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بمدافعة الأخبثين، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بحضور العشاء، وهذا نوع ثالث من الأنواع التي تترك الجمعة والجماعة، يعني من حيث الشهود لمن كان في تلك الحال، فيعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام، أي حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله. بحضرة الطعام حضرة الرجل قربه وفناؤه، وكلمه بحضرة فلان أي بمحضر فلان أي بمشهد منه، لا صلاة بحضرة طعام. مثال ذلك رجل جائع حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فهو بين أمرين: إن ذهب إلى المسجد انشغل قلبه بالطعام لجوعه، وإن أكل اطمأن وانسد جوعه، فيقال له كل ولا حرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فأمرنا بأن نبدأ به. وهذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، كما أخرج ذلك البخاري في مواضع. وابن عمر كما هو معلوم من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه من السنة. إذن إذا حضر العشاء فتعشى ولو أقيمت الصلاة، هل الأكل بمقدار ما تنكسر نهامتك أو لك أن تشبع؟ يعني إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، هل تجلس وقد قدمت العشاء تجلس لكي تأكل حتى ينكسر الجوع وتنكسر النهمة إلى الطعام، أو تجلس حتى تشبع؟ النهمة كما هو معلوم الحاجة والشهوة في الشيء، يقال له في الأمر نهمة، وقضى منه نهمته. هل لك أن تشبع أو تأكل حتى تنكسر نهمتك؟ لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. واشترط أن يتمكن من تناوله، فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر طعام الإفطار وأذن لصلاة العصر وهو بحاجة إلى الأكل، فليس له أن يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل ويقول نؤخر حتى نأكل، لأنه لا يتمكن من أن يأكل هذا الطعام. هذا الطعام ممنوع منه شرعا، هو صائم، حتى لو اشتهى الطعام شهوة قوية فهذا قيد أن يتمكن من تناوله. لك الصائم الذي يحضر الطعام هو صائم ولم يؤذن للمغرب بعد، فقلنا ننتظر عن صلاة العصر حتى نأكل، ولا يتمكن من تناول الطعام. قيد آخر لا بد منه، وهو ألا يجعل ذلك عادة، بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة فقد تعمد أن يدع الصلاة. لكن إذا حصل هذا بغير اتخاذه عادة فإنه يبدأ بالطعام الذي حضر، سواء كان عشاء أم كان غداء. فالشروط: أن يكون الطعام حاضرا وأن تتوق النفس إليه، وأن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. فأما شرعا لأنه قد يكون صائما، وأما حسا فقد يكون ممنوعا من هذا الطعام أصلا ولا يستطيع أن يمد يده إليه. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. اختلف العلماء كما مرت الإشارة إلى ذلك، أخذ بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام، عدوا الصلاة باطلة إذا قدم الصلاة على الطعام الذي حضر ونفسه تتوق إليه وهو قادر على أن يصيب منه، فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة الأخبثين، وعدوا الصلاة باطلة. إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام، والظاهرية شذوا فلم يصححوها مطلقا، وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، وقالوا النفي كما مر إنما هو لنفي الكمال أو لنفي الصحة، لا صلاة أي لا صلاة كاملة أو لا صلاة مجزئة. هذا قول ابن حزم، وذهب إلى بعضه شيخ الإسلام. وأما الجمهور فإنهم نفوا الكمال ولم ينفوا الصحة، يعني لا كمال لصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. في الحديث أنه إذا لم يحضر الطعام أو أحس بالبول أو الغائط ولم يصل حد المدافعة فلا بأس بالصلاة إذا لم يحضر الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، فإذا لم يحضر يصلي. وإن تاقت نفسه إليه لأنه لم يحضر، وكذلك إذا كان يعاني من احتباس في البول أو الغائط يعني هو يدافع ذلك مدافعة يسيرة أو لا يدافع ذلك أصلا وأحس بالبول أو بالغائط ولم يصل حد المدافعة فلا بأس بالصلاة حينئذ. فيه كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه على ما ذهب إليه الجمهور، فذهبوا إلى الكراهة. وفي حال مدافعة الأخبتين كذلك ما لم يضث الوقت فتقدم مطلقا، لأن المستحب لا يقاوم الواجب، والواجب أن يصلي والمستحب أن يؤخر، فإذا أخر وخرج الوقت فقد تزاحم المستحب والواجب، وحينئذ لا يقوى المستحب على مدافعة الواجب. حضور القلب والخشوع في الصلاة مطلوبان ويراعيهما الشرع هذه المراعاة، فيقدم الطعام والشراب الذي تتوق إليه النفس وهو قادر عليه وليس بممنوع منه لا شرعا ولا حسا، يقدمه على الصلاة، وكذلك إذا كان يدافع الأقبتين. فينبغي للمصلي أن يبعد عنه كل ما يشغله في صلاته، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإزالة ما كان هنالك من بعض الأشياء التي كان فيها بعض النقوش، وقال إنها ألهتني عن الصلاة آنفا، وقال اذهبوا بها إلى فلان رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنها ألهتني عن الصلاة آنفا. كان هناك ثوب والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيه وقال اذهبوا بها إلى أبي جهل فإنها قد ألهتني عن الصلاة آنفا. فإذا كان هذا يدلنا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بنا نحن؟ ذلك استخدام هذه المصليات التي يصلي عليها الناس والنقوش التي تكون في الحصر وتكون في فرش المساجد وكذلك النقوش التي تكون على الحوائط، كل هذا مكروه لأنه يشغل المصلي عن الخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. فينبغي للمصلي أن يبعد عنه كل ما يشغله في صلاته. وبعض الناس يترخص في هذا ترخصا أحمق، يعني سمعت أن بعض الناس كان في أيام مباريات لكأس العالم في كرة القدم مثل هذا، وهو كان يريد أن يتابع ويريد أن يصلي، فكان يجعل العجل الفضي في مواجهته بحيث يكون وجهه إلى القبلة وإلى العجل الفضي، هو التلفاز، هذا العجل الفضي معبود كثير من الخلق، عجل السامري كان من ذهب وهذا من فضة، وكان يجعله في القبلة ويصلي حتى يتابع، لا أدري ماذا كان يصنع في السجود أو في الركوع يعني. فيبعد عن نفسه كل ما يشغله في الصلاة كي يكون حاضر القلب خاشعا، هذا هو المقصود. الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، وكذلك إذا كان يدافعه الريح وقد تكون أشد إيذاء ويكون أعظم معاناة عندما تلح عليه، بشرط أن لا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما رخص له في ترك الصلاة بسببه من الطعام والشراب أو مدافعة الأخبتين. هذا ليس فيه تقديم لحق العبد على حق الرب جل وعلا، ولكنه صيانة لحق الله تبارك وتعالى لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد منا أن نقف بين يديه قوالب منصوبة، وإنما يريد منا أن نقف بين يديه خاشعين بقلوب بالخشوع إليه مصبوبة لا كالقوالب المنصوبة. لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فينبغي أن يكون القلب حاضرا وأن يكون الإنسان خاشعا. فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة. في الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله تبارك وتعالى إياه من مراعاة حظوظ البشرية ووضع الأمور الشديدة عنها وتوفير ثوابها على ذلك، خصوصا إذا قصده للمتابعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما كان يفعل ابن عمر، فالذي كان يفعله من تقديم العشاء إذا حضر حتى ولو أقيمت الصلاة هذا من السنة، فهو متبع ويتوفر له ثوابه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة ومن كرامتها على الله تبارك وتعالى. الصلاة مناجاة لله تبارك وتعالى ولا تكون مع الغفلة، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه: ولا تكن من الغافلين. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له عشرها ولا سدسها. ورواه أحمد وحسنه الألباني. فالصلاة فرضت لإقامة ذكر الله، فإذا لم يكن في قلب المصلي تعظيم ولا هيبة لله تبارك وتعالى نقصت قيمة الصلاة. حضور القلب أن يفرغ القلب من كل ما هو ملابس له، فيقترن العلم بالعمل حينئذ، ولا يجري الفكر في غير ما هو مقبل عليه من العبادة. وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة إنما تنشأ من الخواطر الناشئة عن حب الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فشرع رحمه الله في بيان أوقات النهي، وقد حضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضها: الابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت العبادة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإن الشمس تطلع حينئذ بين قرني الشيطان وتغرب كذلك ويسجد لها الكفار، فنهانا عن الصلاة في هذين الوقتين، وكذلك عند الزوال، لأن جهنم تسعر نيرانها في ذلك الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي إن شاء الله. فحضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى، منها ما ذكر. أوقات النهي هي من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح، وهذا سيأتي هل هو على إطلاقه أو لا إن شاء الله. والوقت الثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال، والثالث من صلاة العصر إلى الغروب. ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، أي مقبولوا الشهادة، ولم يذكر منهم سوى عمر. وأرضاهم عندي، أي أبلغهم قبولا عندي، عمر هو ابن الخطاب أمير المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، ونهى عن الصلاة أي عن صلاة النفل، نهى عن الصلاة أي عن صلاة النفل بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تغرب، أي حتى تغرب الشمس. فموضوع الحديث في بيان شيء من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جماعة موثوقين مقبولي الشهادة من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهدوا عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهي المسلمون عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين إبعادا عن التشبه بالكافرين. في الحديث تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، إلا أن يكون لها سبب كتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا حضرت الجماعة بعد أدائها منفردة، فيجوز فعلها فما تدل عليه الأحاديث الأخرى. في الحديث تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة فيهم، وفيه منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤدية إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق، وكان قبلها صغيرا فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، استصغره كان له 13 عاما، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه مالك بن سنان رضي الله عنه وهو من الصحابة، كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم على قبوله مجاهدا، يقول: يا رسول الله إنه عبل العظام، يعني لا يغرنك أنه صغير السن ولكن هو متين. فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وكان من علماء الأنصار وفضلائهم. توفي سنة 74 ودفن بالبقيع رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. لا صلاة أي لا صلاة نافلة، فالنهي عن صلاة النافلة، لا صلاة بعد الصبح، والنفي هنا بمعنى النهي عن الصلاة، أي لا تصلوا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، حتى ترتفع الشمس عن الأفق. ولم يقدر هنا صلى الله عليه وسلم الارتفاع، يعني حتى ترتفع بمقدار ماذا، ولكن ورد في بعض الأحاديث الأخرى تقديره بقدر رمح، حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر، حتى تغيب الشمس. قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة، وقد مرت ترجمتهم رضي الله عنه، وسمرة ابن جندب وهو ابن هلال الفزاري حليف الأنصار، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و23 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 2، وانفرد البخاري ب2، وانفرد مسلم ب4. ومات رضي الله عنه بالبصرة 58 في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهم. فهذا سمرة ابن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وسلمة بن الأكوع، والأكوع جده وهو لقب له، فهو سلمة ابن عمرو ابن سنان، شهد بيعة الرضوان، وبايع سلمة يومئذ 3 مرات، بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 3 مرات، في أول الناس وأوسطهم وآخرهم، وبايع يومئذ على الموت. روى سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 77 حديثا، اتفق الشيخان على 16، وانفرد البخاري ب5 ومسلم ب9. ومات سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 74 بمدينة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف: وزيد بن ثابت. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة ابن جندب وسلمة بن الأكوع. وزيد بن ثابت هو الأنصاري النجاري، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كاتبا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، عن زيد وأبي بكر وعمر. أجيز في الخندق، وكان ينقل التراب يومئذ مع المسلمين. وكان زيد رضي الله عنه أحد فقهاء الصحابة، وهو أفرض الأمة وأعلمها بالفرائض، روي له 72 حديثا، اتفق منها على 5 أحاديث، وانفرد البخاري ب4 ومسلم ب1. ومات زيد بن ثابت رضي الله عنه 54 وقيل غير ذلك، ودفن بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاذ بن عفراء، وهي على الخطأ في بعض النسخ معاذ بن جبل، وإنما هي معاذ بن عفراء. وفي الباب عن علي ثم إلى ومعاذ بن عفراء رضي الله عنه، ومنسوب إلى أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار، ومعاذ بن الحارث ابن رفاعة النجاري الأنصاري، شهد بدرا والمشاهد كلها رضي الله عنه. ومعاذ ابن عفراء وأخوه هما ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود رضي الله عنه بسيفه، أي بسيف أبي جهل كما تقول كتب التاريخ، لأن عبد الله رضي الله عنه كان نحيل الجسد، فإنه ذهب يوما لكي يأتي بعود من أراك من شجرته، فانكشفت ساقه فضحك الصحابة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه وحموشة رجليه، والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. وكان رضي الله عنه من السابقين، وكان رضي الله عنه من أصحاب الإيمان المكين. فلما وجد أبا جهل صريعا وفيه بقية من حياة، قال أبو جهل: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك. وأخذ سيف نفسه وقعد على صدره يريد أن يحز رأسه يحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بكمال الإيمان وأن يذيقنا حلاوة اليقين. أبو جهل يقول له: وهل أزيد عن رجل قتلتموه؟ وهل أنا إلا رجل قتلتموه؟ يعني ماذا صنعت؟ ثم قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم. لما جلس على صدره يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني تجلس على صدر أبي جهل، أين أنت من هذا؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم. وصغر الراعية للتحقير، ثم قال: ألا أدلك على ما هو خير؟ خذ سيفي. فاحتز به رقبته فقتله وفصل رأسه عن جسده بسيفه، أي بسيف نفسه، ثم حمل الرأس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. في الباب أيضا عن كعب بن مرة، وهو كعب بن مرة السلمي، نزل البصرة ثم سكن الأردن من الشام، ومات بها سنة 57، وقيل سنة 59. في الباب أيضا عن أبي أمامة الباهلي، وأبو أمامة هو صدي بن عجلان ابن والبة الباهلي، سكن مصر ثم انتقل إلى حمص. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 150 حديثا، روى له البخاري 5 أحاديث، وروى مسلم 3. ومات أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه بالشام في حمص سنة 81. في الباب أيضا كما قال المصنف رحمه الله عن عمرو بن عبسة، هو ابن عامر ابن خالد السلمي، أسلم قديما، وحديثه في صحيح مسلم فيه أنه كان رابع 4 في الإسلام. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم وذهب هو ليبايعه قال: من معك على هذا الشأن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وذكر رجلين، فقال حينئذ عمرو بن عبسة: فابسط يدك أبايعك. قال: فكنت رابع 4 في الإسلام رضي الله عنه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم قدم المدينة مهاجرا، وهو أخو أبي ذر الغفاري لأمه، نزل الشام وسكن حمص إلى أن مات رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: والصنابحي، أيوة، في الباب أيضا بعد أن ذكر من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم ذكر هذا التابعي المخضرم، قال: والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل. يعني إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسقط من فوقه من الصحابة وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرسل. الصنابحي نسبة إلى الصنابح، بطن من مراد، وهو عبد الرحمن بن عسيل بن عسل بن عسال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو عبد الله المرادي تابعي جليل مخضرم، رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قبل أن يصل ب5 أو ب6، فدخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأيام، بعد أن توفي بعدة هذه الأيام ب5 أو 6 ليال، فدخل المدينة وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يرسلها، روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موضوعه بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة. في هذا الحديث والذي قبله النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين بمقدار رمح من رماح العرب، أي ما يقرب من 3 أمتار. وفي الحديث أيضا والذي قبله نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبها بالمشركين الذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها ساجدين، وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. في الحديثين النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا نافية للجنس في الموضعين، وهو نفي يتضمن النهي، وخبرها محذوف، تقديره هنا لا صلاة جائزة أو لا صلاة مشروعة، بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. وتغيب أي تغرب. فمن القواعد الشرعية المرعية في دين خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم تحريم التشبه بالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم وجميع طرائقهم. وعباد الشمس من الكفار كانوا يسجدون لها عند طلوع الشمس وعند غروبها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، إما دفعا للتشبه بهم، وإما حماية لجانب التوحيد. والأمر في النهاية يؤول إلى الاثنين معا، فإن من حماية جناب التوحيد ألا يتشبه الإنسان بالكفار، فحمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا يتشبه المصلي بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذين الوقتين، وخشية أن تعبد الشمس مع مرور الأيام والليالي. ففي حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. في حديث ابن عباس رد على الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على جميع الصحابة حتى الأكابر، وذلك في قول ابن عباس: وأرضاهم عندي عمر، وهو من آل البيت ابن عباس، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، الفعل الشرعي، لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية، لأنه يأتي بصلاة حسية ظاهرة ويصلي، فلا تنفى الصلاة الحسية، هو مصلي، ولكن النفي ها هنا هو للصلاة الشرعية. فصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي. وفي الحديثين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين، وبذلك قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وقالت الظاهرية بالجواز وهو محكي عن بعض السلف، ثم اختلف القائلون بالمنع هل يستثنى من ذلك شيء أو لا. قال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل، وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه، وقال مالك باستثناء الفرائض فقط، يعني تصلى الفرائض في أوقات الكراهة، في أوقات النهي بلا كراهة. وقال أحمد باستثناء الفرائض وركعتي الطواف فتقعان في أي وقت بلا كراهة. ولا شك أن الواجب أن يستثني المسلم ما جاءت النصوص باستثنائه، وقد جاءت النصوص باستثناء بعض الصلوات صبح اليوم وعصره، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فتقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهذا مستثنى. وكذلك إعادة الصلاة في الجماعة لحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد في قصة الرجلين اللذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالخيف من منى، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ولكن لا تعتزل الناس، إذا صليت في البيت في الرحل ثم جئت مسجد جماعة فوجدت الناس يصلون صل معهم فإنها لك نافلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المسألة هذه عن محجن ابن الأدرع عند أحمد ومالك والحاكم وابن حبان، وفيها عن أبي ذر عند مسلم وأبي سعيد عند الترمذي وابن حبان والحاكم، فهذا يستثنى وهو إعادة الصلاة في الجماعة. وكذلك عند بيت الله الحرام لما روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بركعتي الطواف، إذا طاف الإنسان وصلى ركعتي الطواف ووقعتها في وقت الكراهة فلا كراهة، يصلي في أي وقت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. كذلك ركعة الفجر لحديث قيس بن عمرو، وجاء في بعض الروايات قيس بن قهد، فقال هذا لقب، لقب لعمرو والد قيس كما قال العسكري، وجمع بينهما الحافظ في التلخيص. عند أبي داود والترمذي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس، الصلاتان معا؟ قال قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن، إلا أن الترمذي قال إسناد هذا الحديث ليس بمتصل، فمحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. لكن ذكر الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي طريقا أخرى لهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على تصحيح. ركعتا الفجر فيصليهما الإنسان إذا وقعتا في وقت الكراهة ولا كراهة، الصلاة التي لها سبب، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أن الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت النهي وفي وقت الكراهة بلا كراهة. يبقى الكلام على النوافل ذوات الأسباب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر، تعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهي أوقات النهي، وكل منهما يدخل في عموم الآخر من وجه، فما الحكم؟ الذي يظهر كما قال العلامة الألباني رحمه الله جريا على سنن المحققين من أهل العلم قبل أن التحية جائزة في وقت النهي، لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف كما بيانه العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. وأيضا قد ثبت الأمر بتحية المسجد وقت الخطبة وهو من مواضع النهي عن الصلاة، بل والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معروف، فلأن يؤمر بها في وقت النهي الذي يؤمر فيه بالمعروف أولى إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الأمر قد لا يلتفت إليه كثير من طلاب العلم، وقد أشكل على كثير من أهل العلم المحققين ومنهم الشوكاني رحمه الله، فإنه ذكر في النيل أن الإنسان يتعارض عنده الأمر بصلاة ركعتين تحية للمسجد إذا دخله، ويتعارض هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات عينة. قال فماذا يصنع إذا دخل ولم يصلي؟ فقد عصى الأمر بالصلاة، وإذا دخل وصلى فقد عصى النهي عن الصلاة، فماذا يصنع؟ قال الأولى ألا يدخل رحمه الله. والذي يظهر عند التحقيق كما قال العلامة الألباني رحمه الله أن التحية جائزة في وقت النهي، وأن كل صلاة لها سبب فإنها تؤدى تصلى في وقت الكراهة ولا كراهة. ركعتا الظهر قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وثبت أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وإن كان هذا قد راجعه كثير من أهل العلم وضعفه بعض الأئمة أي هذا النهي كالبيهقي وابن حزم وابن حجر وسيأتي أمر مهم في هذا المعنى. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وذكر جملة من الصحابة وذكر الصنابحية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الباب قال عن وذكر الصحابة والصنابحية، أي في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة بزيادة الوقت الثالث، وهو حتى تستوي الشمس في كبد السماء حتى تزول، هذا وقت أيضا وإن لم يذكر في ما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث، ولكن بزيادة هذا الوقت في أحاديث أخرى هي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مناسبة ذكر المصنف رحمه الله أحاديث النهي عن الصلاة في باب مواقيت الصلاة أنه لما ذكر الأوقات المأمورة بالصلاة فيها ذكر الأوقات المنهية عن الصلاة فيها ليجمع بين الشيء ومقابله، فالباب في الأصل معقود لبيان مواقيت الصلاة لا للأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. فلماذا ذكر الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في باب مواقيت الصلاة وليست من المواقيت؟ الباب معقود لبيان المواقيت، الأوقات التي تصلى فيها الصلوات المفروضة، وذكر الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. لماذا؟ ليجمع بين الشيء ومقابله، أو ليبين أن في النوافل ما ليس له وقت محدد فيصلى كل وقت ما عدا أوقات النهي، بخلاف الفرائض فإن جميعها مؤقت بوقت محدد، فتكون الأوقات المذكورة للفرائض خاصة وما يتبعها مع النوافل. أتى بحديث أبي سعيد الخدري لأن فيه امتدادا لوقت النهي بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس حتى ترتفع الشمس، أي بمقدار رمح من رماح العرب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. فموضوع حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة كالحديث قبله، وقد اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات. ذهب الجمهور إلى أنها مكروهة مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة، وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو من باب بناء الخاص على العام، ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن بسهولة لأنه إذا تعارضت الأحاديث ظاهرا في مرأى العين فهنالك للعلماء مسالك، وهذا ما يعرف بمختلف الحديث، هو أن يتعارض حديثان مقبولان ظاهرا ويكونان في رتبة واحدة يكونان صحيحين، لأنه إذا تعارض حديث ضعيف مع حديث صحيح فنحن نطرح الضعيف جانبا ونأخذ بالصحيح، ولكن ما العمل إذا تعارض حديثان مقبولان تعارضا ظاهرا؟ أولا لابد من البحث عن طريقة للجمع بينهم، لأن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، أن نعمل النصين معا أولى من أن نهمل أحدهما، فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديثان ثابتان والإعمال أولى من الإهمال، فنجمع بين الحديثين بطريقة من طرق الجمع المعروفة عند أهل العلم. إذا لم نستطع أن نجمع بين الحديثين ننظر في تاريخيهما، فإذا كان أحدهما سابقا فهو منسوخ، وإذا كان الآخر لاحقا فهو ناسخ للذي تقدم، أنهما تعارضا ظاهرا، فإذا لم يمكن الجمع بينهما ننظر في التاريخ، فإذا كان أحدهما سابقا على الآخر فإننا نقدم المؤخر ونطرح المقدم، إذا لم نعرف التاريخ ننظر في طريقة من طرق الترجيح بين الأحاديث، وهي تزيد على 100 طريقة، ذكر جملة وافرة منها السيوطي في تدريب الراوي، ما يزيد على 100 طريقة من طرق الترجيح بين الأحاديث إذا تعارضت لم نستطع الجمع بين المتعارض منها ولا نعرف التاريخ حتى نصير إلى الناسخ ونطرح المنسوخ، فحينئذ نذهب إلى الترجيح. إذا لم نستطع الترجيح نتوقف، لأنه لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي من أهل العلم من يستطيع أن يجمع أو يعرف التاريخ، فنتوقف حينئذ إذا تعارضت الأحاديث ظاهرة. الظاهرية ذهبوا إلى إباحة الصلاة وقالوا أحاديث النهي منسوخ، وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام، ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن سهل. اختلفوا ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات. الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنها جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث. الشافعية، وهي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وجماعة من الحنابلة، ذهبوا إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب. أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء للمتوضئ فجائزة عند وجود سببها في أي وقت. ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات، فأنها مخصصة لأحاديث النهي العامة، وهذا مذهب متين تجمع به الأدلة كلها وتعمل الأحاديث كلها ولا يهمل منها شيء. اختلفوا هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى صلاة الصبح، من طلوع الفجر الثاني إلى صلاة الصبح، يعني إذا طلع الفجر الثاني وهو دخول الوقت وفيه الأذان كما هو معلوم الذي به إمساك الصائم، هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني أو من صلاة الصبح؟ ذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا بأحاديث منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لأن المراد من النفي النهي. لا صلاة بعد الفجر أي لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة. ما استدل به الأولون، ذهب بعض أهل العلم إلى أن فيه مقالة لا يقاوم هذه الأحاديث التي عند البخاري رحمه الله. ما الفائدة التي تترتب على الخلاف؟ الفائدة التي تترتب على الخلاف أنه إذا أذن لصلاة الصبح ولا يكون ذلك إلا بطلوع الفجر الثاني، فعلى القول الأول إذا صليت صلاة السنة للصبح أو للفجر، إذا صليت الركعتين في البيت وجئت المسجد فلا تصلي. قالوا: يحرم أن يتنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، إذا صلى الركعتين في البيت وجاء المسجد فإنه لا يصلي إلا الفريضة. وأما على الرأي الثاني وهو أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر، يعني إذا صلى الفريضة فلا يصلي حتى تطلع الشمس وحتى تحل النافلة. فهذا هو ما يتعلق بفائدة الخلاف بين هذين القولين، يترتب عليه عمل كما ترى. محصل ما ورد في الباب في أحاديث تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء نصف النهار. هذه هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، أوقات الكراهة خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة العصر، عند الاستواء نصف النهار. لكن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من العام المخصوص لحديثين صريحين في ذلك هما: حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. حسنه الألباني وأخرجه أبو يعلى والبزار. والمشهور في كثير من كتب الفقه المنع من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مطلقا، حتى نقل بعضهم اتفاق العلماء وإجماع الأمة على كراهة ذلك، وحجتهم الأحاديث العامة وهي مخصوصة، كما ترى في حديث علي الذي صححه الألباني، وكذلك في حديث أنس الذي حسنه. فهذا تخصيص لذلك العموم، فإذا ما ورد من تلك الأحاديث العامة فهي من العام المخصوص. والمشهور عند الفقهاء في كتبهم المنع من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مطلقا، حتى نقل بعضهم اتفاق العلماء وإجماع الأمة على كراهة ذلك، وحجتهم الأحاديث العامة وهي مخصوصة. مناط النهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. ذكر الحافظ في الفتح ما نقل عن جماعة من السلف أنهم قالوا إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد بالنهي كما قصد الشارع وقت الطلوع ووقت الغروب، لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر. هذا إنما جاء عن أبي داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة أو نقية في رواية، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما. فهذا فيه ترجيح على حسب الأحاديث، ولا يلتفت الإنسان حينئذ وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يذكر من أجماع الأمة أو اتفق الفقهاء أو ما أشبه، لأنه إذا جاء النص عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا كلام لأحد كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما جعل ذلك من العام المخصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء النهي عنه عاما، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. أبو يعلى والبزار وحديث حسن، وصحاح الألباني أيضا حديث أحمد وأبي داود والنسائي الرواية علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، وفي رواية إلا والشمس نقية حين تضيف الشمس إلى الغروب وعند طلوع الشمس، فهذا ما فيه النهي، والمشهور عند الفقهاء سوى ذلك كما مر. في الحديثين النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار، هذا ما يدل عليه الظاهر، ولكن لو رجعت إلى حديث علي وحديث أنس وجدت شيئا آخر. وكذلك في الحديثين النهي عن الصلاة التي هي نفل مطلق بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر أن النفي هنا للجنس، وهذا مقتضى اللغة، لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي كما مر، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه، هو يصلي، نقول هو لا يصلي، هو صلى وأتى بالصلاة بأركانها وشرائطها، فيقال هي ليست صلاة، لا حقيقة للصلاة فيها، بل هي صلاة، وإنما تصرف ألفاظ الشارع عند النفي إلى الحقيقة الشرعية أم إلى ماذا؟ الحقيقة الشرعية، يعني ليس هذه صلاة شرعية ولكن هو صلى. فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بالكفار وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وفي اقتضاء الصراط المستقيم شفاء ونجاء، صلى الله أن أرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة. لم يتعرض المصنف للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث، ووقت ضئيل قليل كما مر، يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع حتى تستوي في كبد السماء حتى تزول. ثبت تحريم الصلاة في هذا الوقت بأحاديث، منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. إحدى هذه حين يقوم قائم الظهيرة، ومنها حديث مسلم من رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه: ثم صلي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح. ومعنى يستقل الظل بالرمح أن يقوم مقابله في جهة الشمال، لا مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق. ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإن حينئذ كذا عند مسلم، واسم إن محذوف وهو ضمير الشأن، وتسجر يوقد عليها إيقادا بليغا، فإن حينئذ تسجر جهنم. الشريعة المطهرة حضت وحثت على الاستقلال بما جاء به دين الله تبارك وتعالى وما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم مشابهة الكفار وعدم تقليد هؤلاء والواقع على غير ذلك. قد تبعوهم في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا من رحم الله رب العالمين. صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالمسلمون، وهذا مما يؤسف له، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، يتابعون الكافرين في كل شيء، في عاداتهم وفي أحوالهم، وربما أحيانا في بعض عباداتهم، حتى إن كثيرا من المصادر الإعلامية كانت تثبت من الجرائد وغيرها أن بعض الدعاة الذين تطفلوا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بجهل، أن ذلك الدعي كان يقلد في الوعظ قصا مشهورا بطريقة معينة في وعظ، فكان يقلده وأثبته ذلك حتى في الوعظ، حتى في مسائل العبادة، أن الوعظ عبادة، دعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا كان منضبطا بالكتاب والسنة. فكان هذا المسكين يقلد قصا مشهورا في طريقته في الوعظ في الكنائس، فصار هذا يعظ المسلمين بتلك الطريقة. فمما يؤسف لا أن المسلمين تركوا عاداتهم وتركوا تقاليدهم الشرعية التي تتعلق بتلك العادات فيما يتعلق باللباس وبالمآكل وبالمطاعم وبالمشارب. لذلك تجد القوم يضعون السكين وما يلتقط به الطعام، فيجعل لك ما تلتقط به الطعام إلى اليسار، وأنت تستخدم السكين في التقطيع، فلا تحكم أن تقطع بيدك اليسر في الغالب إلا إذا كان أعسر يسرا، فحينئذ يستخدم السكين في التقطيع ويجد الأخرى على شماله فيتناول بها ويأكل، يأكل بشماله كما يأكل الشيطان، ويشرب بشماله كما يشرب الشيطان. قد يقول الإنسان: أي شيء في هذا؟ المهم أن يصل الطعام إلى الجوف، وهذا خطأ بليغ، وهذه الأمور لابد من رعايتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي منعه الكبر من التزام أمره في الأكل بيمينه فشلت يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ولا دعائية، قال: لا استطعت، فما رفعها بعد إلى فيه. ولو كان هذا الأمر يسيرا كما يحسب كثير من الناس ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن هو أمر كبير. وكذلك كل أمور دين الله تبارك وتعالى وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي، باب قضاء الفوائت وترتيبها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. موضوع الحديث في بيان كيفية قضاء الفرائض إذا فات وقتها، في كيفية قضاء الفرائض إذا فات وقتها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، أي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، أي يشتم ويعيب كفار قريش، و وذلك في غزوة الأحزاب لما جاءت قريش بحدها وحديدها وقضها وقضيضها وعدتها وعتادها مع أحلافها وحلفائها من أجل محاصرة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا سب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت أصلي أي ما قاربت أصلي العصر حتى كادت، حتى قاربت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول: وأنا ما صليتها، وأقسم صلى الله عليه وسلم. قال القائل جابر راوي الحديث قال: فقمنا إلى بطحان هو واد بالمدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. فجاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعد أن غربت الشمس، وهو سب كفار قريش، اشتمهم ويعيبهم لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصليها حتى قربت الشمس من الغروب. فأقسم له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه لم يصليها حتى الآن، ليطمئن عمر الذي يشق عليه هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قام فتوضأ وتوضأ معه الصحابة، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس، وبعد صلاة العصر صلى المغرب، فرتب صلى الله عليه وسلم، مع أن العصر قد خرج وقتها، ولكن صلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعدها صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من ذلك وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط ألا يكون مفرطا، يعني ألا يترك بملكه. أما الجمهور، جمهور أهل العلم، فهو على قضاء الفوائت حتى ولو تعمد الترك كسلا وإهمالا. أما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه يقول: إذا تعمد ترك الصلاة فليس عليه قضاؤها، وهو مطالب بها يوم القيامة. التأخير الذي وقع في هذه القضية لم يكن نسيانا، وإنما هو عن عمد، وكان هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء في يوم الخندق. لم تكن صلاة الخوف قد شرعت، أن الخندق كان في السنة الخامسة، وأما ما يتعلق بصلاة الخوف فقد كان في السنة السادسة في غزوة عسفان، فهذه شرعت فيها صلاة الخوف، ففي الخندق لم تكن قد شرعت بعد، ولم يكن ذلك قد نسخ. فلما تعمد التأخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصلي صلاة الخوف، صلاها بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث: تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضرة، فعند ذلك تقدم كي لا تكثر الفوائت. يعني لو أنه نام عن صلاة الظهر إلى قريب من غروب الشمس، هذا وقت العصر ما زال، لو أنه رتب وفاتته الظهر، لو أنه صلى الظهر خرج وقت العصر، فحتى لا تكثر الفوائت يسقط الترتيب في هذه الحال. فحينئذ إذا فاتته الظهر لنوم أو نسيان مثلا، ثم ضاق وقت العصر عن الإتيان بالصلاتين معا، يصلي الظهر لأجل الترتيب ثم يصلي العصر، فلو صلى الظهر في الوقت المتبقي من وقت العصر خرج وقت العصر، فحينئذ يصلي العصر ثم يصلي الظهر ويسقط الترتيب. فهذه حالة من الحالات التي يسقط فيها الترتيب. في الحديث: جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر هذا، ففيه جواز الدعاء على الظالم، وفيه مشروعية تهوين المصائب على المصابين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب عمر بأنه لم يصلي العصر، هذه مصيبة كبيرة جدا، عند من يدرك قدر الصلاة وقدرها في دين الله تبارك وتعالى عظيم. فجاء يسب كفار قريش يقول: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة فقال: والله ما صليتها، لكي يهون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه مشروعية تهوين المصائب على المصابين، وفيه جواز حلف الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال: وأنا ما صليتها، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكنه حلف فقال: والله ما صليتها، ولم يستحلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث موضوعه في فيما يتعلق بقضاء هذه الفوائد، وفيه أيضا بيان لأهمية الصلاة، وبيان لبعض الأعذار التي قد تبيح التأخير عن الوقت المحدد، وقد مضى أن ذلك كان قبل أن تشرع صلاة الخوف. فكان المشروع في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عند القتال، نسخ هذا الحكم وبدل بصلاة الخوف، وكان النسخ في السنة السادسة، لذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق، والخندق في سنة خمس، فبعضهم يقول في سنة أربع، حتى غربت الشمس ثم صلاها بعد الغروب مقدمة على المغرب كترتيبها الأصلي. ففي الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب بالوجوب قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والزهري والنقعي وربيعة والليث بن سعد وزيد بن علي، ذهب الشافعي والهادي والقاسم من آل البيت إلى عدم الوجوب، إلى عدم وجوب الترتيب. مذهب القائلين بوجوب الترتيب بين الفوائد هو الذي يترجح لأمور، وما حكاه ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد روى حديثا بسنده إلى أبي جمعة حبيب رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال علم أحد منكم أني صليت العصر، قالوا ما صليتها يا رسول الله، يعني مما كانوا فيه من الشغل بأولئك الكفار الذين حاصروا المدينة في مواجهتهم بإزاء الخندق، يقول علم أحد منكم أني صليت العصر، يعني هل صليت العصر أم لم أصله، شغلنا القوم، حتى إنه يقول علم أحد منكم أني صليت العصر، قالوا ما صليتها يا رسول الله، وكان قد صلى المغرب، فأمر بلالا فأقام، فصلى العصر ثم أمره فأقام فعاد المغرب. هذا الحديث الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في سنده ابن لهيعة، وفيه ضعف كما هو معلوم، أنه كان قد تغير بعدما احترقت كتبه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب في هذا الحديث الصحيح، رتب بين الصلوات، فصلى العصر بعدما خرج وقتها وغربت الشمس، ثم صلى بعد ذلك المغرب صلى الله عليه وسلم. فالترتيب هو الأصل، ولا ينقل عنه إلا بناقل صحيح، فلابد من الترتيب بين الصلوات، وهذا كله مع الذكر، يعني إذا كنت ذاكرا. أما في النسيان فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة الذي مر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه لم يصلي العصر فصلى المغرب، ثم قال علم أحد منكم أني صليت العصر، فلما أخبر بأنه لم يصلي صلى العصر ثم رتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا يكون ذلك مع الذكر. وأما في النسيان فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كانت الفوائد كثيرة لا يستطيع ترتيبها، فيجوز له عدم الترتيب لعدم الاستطاعة عليه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كثير من الناس قبل أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى ويكون مسلما، يعني من أبوين مسلمين في مجتمع مسلم، ولا يصل ويظل السنين عددا لا يصل، ثم يتوب الله تبارك وتعالى عليه. على رأي الجمهور أنه يجب عليه أن يقضي الفوائد التي مرت، كيف يقضيها إذا أراد أن يرتب لا يستطيع، فإذا كما يتيسر حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما فاته من الصلوات. أما على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يلزمه أن يقضي وهو مأثوم محاسب على ترك الصلاة الذي يتعمد الترك. معلوم الخلاف الذي بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ اختلفت الأحاديث في عدد الفوائد المقضية يوم الخندق، في بعضها العصر فقط، وفي بعضها الظهر والعصر، وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب، وجمع بين الأحاديث بالحمل على تعدد القصة، لأن الحصار دام قريبا من شهر، فيمكن أن يقع هذا في يوم وهذا في يوم وهذا في يوم. كانت هذه الغزوة فوق العشرين من الأيام في حصار لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الصلاة بعذر القتال كان في أول الإسلام، ثم نسخ بصلاة الخوف، وهو مذهب الجمهور، يعني لا يجوز تأخير الصلاة بعذر القتال بل يصلي صلاة الخوف. وقال قوم بجواز ذلك عند التحام الحرب، وتهيؤ الفتح، ومنهم البخاري والأوزاعي ومكحول، احتج البخاري لذلك بهذا الحديث وبما رواه أنس معلقا بلفظ: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، مع أنها كانت بعد وقتها، ولكن إنما تأخروا عند إضاءة الفجر واشتداد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، فصليناها نحن مع أبي موسى ففتح لنا، فتح الحصن. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. لكن بعض الذين لا يرون تأخيرها يقولون: يجزئه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء في الصلاة، أنه لا يستطيع كما هو معلوم إذا كان في حال قتال أن يسجد أو يركع كما يسجد المصلي ويركع، فيكتفي حينئذ بالإيماء. فإذا تعذر الإيماء، يعني يكون معه سلاح لا يستطيع أن يومئ، فقالوا يكتفي بالتسبيح والتكبير والتحميد، ويكون هذا صلاته من غير إعادة عليه. على كل الأحوال، هذا يدل على عظم شأن الصلاة في دين الله تبارك وتعالى، وأنه لو كان يمكن أن يتهاون في حق الصلاة لوقع ذلك في أثناء القتال. أما وقد شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يصلوا حتى في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وشرع لهم صلاة الخوف في تلك الحال، فهذا دليل على عظم قدر الصلاة في دين الله تبارك وتعالى. ويكفي أن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة، كما نقل عنهم صحيحا رضي الله عنه. فالصلاة شأنها كبير جدا في دين الله تبارك وتعالى، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن ينال منها النصيب الأوفى. صلي الفرائض، يخشع القلب وتسكن الروح والجوارح بين يدي الله تبارك وتعالى، فيصلي بخشوع وخضوع، ويصلي من النوافل ما شاء الله تبارك وتعالى. فالصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله، أي نكثر من الصلاة؟ قال: الله أكثر. فالله أكثر. نكثر يا رسول الله، أي من الصلاة؟ قال: فالله أكثر. يعني الإنسان يجتهد في الصلاة، في الفرض بأدائها في أوقاتها، وأما ما يتعلق بالنوافل فعليه أن يكثر من النوافل المطلقة، لا عن الرواتب، وأن يجتهد في الصلاة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.